بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الصفا الإسلامية بعدن تقدم الشريط الثالث من تفسير سورة الكهف للداعية إلى الله العلامة أبي بكر العدني ابن علي المشهور من قوله تعالى:
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
إلى قوله تعالى:
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
فلنستمع متدبرين ومنصتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من سورة الكهف نواصل تفسير الآيات المباركات. الله سبحانه وتعالى علم ضعف العقل الإنساني وضعف الفهم البشري وأن الناس يحتاجون إلى تبسيط المسائل وإلى ضرب الأمثلة حتى يفهمون المقصود من مراد الله تعالى ويتفهمون معاني عطاء الله تعالى لهم. والقرآن مملوء بضرب الأمثلة، والأمثلة هي عبارة عن حكاية أو قصة تصور حالة من حالات الناس وما يعيشوه في هذا العالم، ثم يستخلص من هذا المثال غاية أو هدف يريد الله سبحانه وتعالى أن يكرر به أمراً في آياته. فكما سبق معنا في سورة الكهف القصة التي بيّنت خبر الفتية الذين عذبوا وأودوا ثم خرجوا من بيوتهم وديارهم وبلدهم ثم آووا إلى الكهف، فكانوا رمزاً للإيمان ورمزاً لحقائق التوحيد في العباد ورمزاً للذين يتركون الحياة الدنيا في سبيل قوة علاقتهم بربهم. وفي هذه القصة الأخرى أو المثال الآخر يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلاً جديداً، والمثل الجديد هو يصور لنا رجلين. قال: واضرب لهم مثلاً رجلين، ضرب مثلاً برجلين أحدهما مؤمن وأحدهما كافر. قال: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أي أعطى الله سبحانه وتعالى لأحد هؤلاء جنة، والمقصود بها الموقع الذي فيه الفواكه والخضروات، ما يسمى بالبستان أو بالمزرعة أو بما يشابهها من المواقع التي توصف بأن فيها الأعناب والنخل والزرع وغير ذلك من مظاهر النبات. فكانت واحدة للمؤمن وأخرى للكافر. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني هذين البستانين كل منهما على حسب جهد صاحبه وخدمته لأرضه أظهرت النبات وأظهرت الكلاء وأظهرت العشب وأظهرت الثمر، ولم تظلم منه شيئا، أي لم ينقص كل منهما ما احتاج إليه أو ما زرعه، فكل واحدة أخرجت ثمرها يانعا كاملا في غاية الجودة والطيب، ولم ينقص من ثمرهما شيء. وفجرنا خلالهما نهرا، أي جعل الله سبحانه وتعالى نهرا يسير بين الحديقتين ليسقي حديقة ذلك المؤمن وحديقة الكافر. وكان له ثمر، أي كان للكافر ثمر، ثمر في جنته أي في مزرعته أو بستانه، وكان له ثمر. فقال لصاحبه ويحاوره: جرى بينهما نقاش وجدال حول حسن الثمر وحسن الإنبات. قال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الكافر يعتز بما معه من النبات وما معه من الثمار وما معه من المحصول في ذلك الموسم. فقال لصاحبه المؤمن يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه: أنا أغنى منك وأشرف منك وأكثر منك أنصارا وخدما ومالا وثمارا. وكانت هذه والعياذ بالله نزعة من نزعات الكفر، حيث يفتخر على من هو مثله، من يشرب من نفس الماء الذي يشرب منه ويستقي من الماء الذي يستقي منه، وكلاهما يملك جنتين في مكان واحد وأرض واحدة وظروف متشابهة. لكن عندما يعتز الإنسان بالإثم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى، أظهر الله تعالى صورة الطغيان في هذا التحدي وهذا الكلام الذي جرى على لسان الكافر ضد المؤمن. وبالطبع هذه الآية تبين لنا أنه بالإمكان أن يسمى صاحبا ولو كان غير مسلم، فالقرآن يقول: وكان له ثمر فقال لصاحبه، وليس المقصود هنا صحبة الإيمان وليس صحبة العقيدة، ولكنها صحبة الزمان والمكان والمجاورة. فبالإمكان أن يقال للكافر صاحب من حيث
المجاورة في الزمان أو المجاورة في المكان أو المجاورة في العمل، وهذا يختلف عن معنى الآخر من حيث الصحبة، وهي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة العقيدة. مثل النبي له أصحاب، فأولئك أصحاب أولو درجات، ولهم مدلول في معنى الصحابة. ومعروف عندنا في التعريف أن الصحابي هو من اجتمع بالنبي مؤمن ومات على الإيمان، فيعني أن الصحبة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات معنى شرعي. وأما بالنسبة لهذه الآية فإن كل من عاش مع إنسان أو جاور أو تعامل معه فيسمى صاحب من حيث الزمان والمكان والمجاورة. قال هذا الكافر للمسلم يتفاخر عليه بأن معه شيء من العز والشرف لما ناله من الثمار الطيبة ولما عنده من العزة بالمال، ودخل جنته وظالم لنفسه، أي دخل هذا الكافر إلى جنته أي إلى مزرعته وهو يفتخر، وهو يطوف فيها وينظر ما فيها من الأزهار والأثمار، يريد أن يثير صاحبه، يريد أن يغضبه، يريد أن يحصل عنده نصيب من الغيرة. فورد في التفسير أنه أخذ بيد صاحبه وبدأ يطوف معه في المزرعة أو في هذه الحديقة، ويقول له إني أنا أريك ما في مزرعتي من الأشجار والأثمار وما فعلت وما صنعت وما خدمت، فأنا فعلا أكثر منك عزا، أكثر منك مالا، أكثر منك نفرا، أكثر منك أتباعا. ولذلك وصفه الله تعالى بالظلم، فقال وهو ظالم لنفسه لأنه لم يعرف حقيقة خلقه، فهو ليس له حق في الكبر، فقد ظلم نفسه. فالنفس لا ينبغي أن تتكبر، ولا ينبغي أن تتعالى، ولا ينبغي أن يعجب الإنسان بذاته، لأن الإنسان بذاته ضعيف. والعجب الذي ورد إليه ليس من حيثياته، يعني ليس من قدرته، وإنما مما أعطاه الله في هذه الأرض وفي هذه الجنة من الثمار والنبات، فلم يكن ذلك منه هو حتى يعجب بنفسه، وإنما ذاك من عطاء الله. فلذلك قال فدخل جنته وهو ظالم لنفسه بهذا الطغيان وبهذا الفخر والخيلاء الذي لا مجال له. وتجاوز هذا الكافر الحد عندما قال لصاحبه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني قال له أنا ما أعتقد أن 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 هذه ليه أن هذه المزرعة ستنتهي. قال ما أظن أن تبيد هذه، يعني ما أعتقد أن هذه الأرض ستفنى أو تذهب أو تضمحل، لأنني خدمتها وأحسنت بناءها وأحسنت خدمتها، فأعتقد أنها لن تفنى على الإطلاق إلى قيام الساعة. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ومع ذلك هذا الكافر الذي لم يكن يعرف حق الله ولم يكن يعرف حق ذلك الذي معهم من الناس وهو المسلم صاحبه، قال أيضا وما أظن الساعة قائمة، وهذا أيضا تدخل في أمر زائد على الحد المطلوب من الإنسان. فكون الإنسان يمنح الحياة ويمنح الأرزاق ويمنح القدرة على البناء ويمنح القدرة على الإزراع والإنبات، لا يجوز له أن يتدخل في الشؤون الخارجة عن دائرة وعيه. لكن دائما الكافر والعياذ بالله لسوء معرفته ولسوء تقديره يتجاوز الحد. فضرب الله مثل في هذا الكافر الذي منحه الله تعالى هذه الجنة وأطاب له فيها الماء والهواء والغذاء وكل الأسباب، فجاء يتحدى صاحبه المسلم ويقول لا أنا أفضل منك وأحسن منك وعندي حياة أرغد من حياتك، ثم بعد ذلك يقول من رأسه ومن ليس من مبني على حقيقة، قال هذه المزرعة أو هذه الجنة أو هذه الحياة التي أنا صنعتها ستبقى إلى أبد الآبدين، ويتحدى ربه بعد ذلك ويقول حتى هذه الساعة التي تقولون أنها ستأتي وأنها ستأتي القيامة ما أظن الساعة قائمة، ما في شيء اسمه آخرة ولا موت ولا حساب ولا عقاب. وبعد ذلك يقول ساخرا حتى كما تقولون أنتم أيها المؤمنين أنه فعلا في حساب وفي آخرة وستأتي الساعة، ولئن رددت إلى ربي، يعني إذا جئت يوم القيامة لأجدن خيرا منها منقلبا، سأكون في عالم آخر كما منحت هذا العطاء ومنحت هذا المال ومنحت هذه الجنة، سيكون لي مثلها غدا عندما أنتقل إلى العالم الآخر أو إلى عالم القيامة. وهذا كله على سبيل الفرض، الفرض يعني التقديرات المبنية على الوهم والزعم وليست المبنية على الحقائق. فالمولى سبحانه وتعالى يدحض هذه الرؤية ويكلمنا عن كل الكفار في كل زمان وعن كل الخارجين عن دائرة الأديان فيما يفعلون وفيما يصنعون، كما ترون الآن ما يعمله الكفار من الاختراعات والاكتشافات والعلوم النظرية ولا يؤمنون بالله، ويظن أن الحياة ستدوم أو أن الحياة ستبقى، ويحاربون أهل الإيمان، يحاربون أهل الإسلام، ويحاربون الدين، ويحاربون الأخلاق الشرعية، ويحاربون كل ما جاءت به السنة النبوية، ويريدوا أن يحللوا أخلاق الأمم، ويريدوا أن يجعلوا المسلمين تبعا لهم في كل شيء. هذا هو المثال يضربه الله في هذه العصور المتشابهة وفي هذا الصراع المتشابه وفي هذه التحولات المتقلبة في كل زمان فيما يحصل بين أهل الإسلام وأهل الكفر. قال مولانا سبحانه وتعالى مخبرا عن هذا الرجل الذي بلغ به الكذب وبلغ به الكفر وبلغ به الطغيان، أنه حتى يظن أنه سيأتي يوم القيامة فيستخلص لنفسه مكان في الجنة، وسيجد في الآخرة جنان، وسيجد راحة، وسيجد نعيم، وسيجد مال كما وجده في الدنيا. فرد عليه صاحبه المسلم بحكم العلم اليقيني الذي يعلمه والمعرفة الشرعية التي تلقاها عن الأنبياء، قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كيف أنت أيها الرجل الكافر الذي منحك الله سبحانه وتعالى نعمة الخلق، فكنت إنسانا تعيش في العدم، بل كنت غير موجود، فخلقك من تراب، أي أخرجك كما من عنصر آدم، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، أنت بشر، تنقلت في أطوار، كنت في العدم، ثم صرت تراب، ثم بعد ذلك صرت نطفة، ثم بعد ذلك تقلبت في عالم الأجنة إلى عالم الحياة بعد الوضع، ثم صرت رجل، يعني لم تكن أنت منذ اللحظة الأولى وأنت تملك عقلك أو تملك مالك أو تملك حسك، فجئت لا تملك شيء، أو ولدت في هذا العالم مجرد عن كل شيء، فكيف أنت تتحدى ربك وتكفر بالذي خلقك من التراب ثم خلقك في هذه الأطوار حتى صرت رجل؟ لكن هو الله ربي، أي لكن أنا المسلم، أنا المؤمن الذي تعلمت علم العقيدة وتعلمت علم الشريعة وتأدبت بأدب الإسلام، أؤمن وأصدق أن الله هو ربي، فأنا لا أعتقد أن هناك في هذا الوجود أو في هذا العالم من يمنح مال ولا أتباع ولا عزة إلا من الله وإلى الله، ولا أشرك بربي أحدا، فلا أظن ولا أعتقد أن هناك من يمنحني الحياة أو يمنحني الغنى أو يمنحني الخير أو يبعد عني الشر غير الله. هذه حقيقة التوحيد في هذا المؤمن الذي صار يحاور ويجادل هذا الكافر. وبعد قال له: ولولا إذ دخلت جنتك، يعني مثلا وأنت قد دخلت هذه الجنة، يعني عندما دخلت، قوله فلولا أي فهلا، فحينما دخلت جنتك ورأيت مزرعتك ورأيت هذه الأشجار الظليلة ورأيت هذا الماء الوفير وهذا العطاء الكبير، كان ينبغي لك وأنت عبد وأنت إنسان ضعيف يوم من الأيام تملك ويوم آخر تهلك، فكيف كان ينبغي لك وأنت قد دخلت جنتك لتريني إياها وتفاخر بها أن تقول: قلت ما شاء الله، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذا الأمر الذي أنا فيه وهذا العطاء الذي وصل إلي وهذا المنح الذي أعجبني من أشجار هذه الجنة وما فيها هو من عند الله وبمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا تعني أن هذه جاءت بقدرتك ولا بكدك ولا بسعيك، وإنما هي من عند الله، لا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لنا على طاعة ولا قدرة لنا على عمل ولا قدرة لنا على إنتاج ولا قدرة لنا على إبداع في هذا العالم إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته. وبعد يقول له: كان ينبغي لك أن تكون على هذا الأدب أيها الرجل الكافر، وانظر إلي، يعني انظر أنا كيف سلوكي، انظر كيف حياتي، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنت تنظر أنني قليل المال لست مثلك، وقليل الولد لست مثلك، فهذا من عند الله، فأنا مؤمن أنه هو المعطي الذي أعطاك الكثير وأعطاني القليل، فأنا بذلك راضي، فلست في حاجة للمفاخرة ولا في حاجة للمكاثرة. وهذا إبراز لأدب الإسلام في المسلمين، أن المسلم لا يفاخر ولا يتفاخر ولا يتباهى ولا يكاثر ولا يتكاثر. وقد أخبر الله تعالى عن الدنيا كلها، قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى آخر الآية ستأتي معنا في هذه السورة. وفي آية أخرى وصف الله الدنيا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فبين المولى حقيقة الوجود، أن كل شيء منه، سواء أعطاك واحد ولد أو أعطاك عشرة، أو بعضهم مثلا يعطيه ذكور ولا يعطيه إناث، وبعضهم يعطيه إناث ولا يعطيه ذكور، وبعضهم لا إناث ولا ذكور يجعله عقيم، فهذه كلها من عند المولى، هو المعطي وهو المانع وهو الآخذ، وكل شيء منه وإليه. وهذه عقيدة الإنسان المؤمن. قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي، يعني أنا أرجو مولاي، أنا إنسان مؤمن لا أفاخرك ولا أكاثرك، ولست في حاجة إلى أن أتأثر بما معك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فالجنة التي معك والدنيا التي تملكها والعلم الذي تتفاخر به ومظاهر الحياة التي أنت تتمدح بها في هذا الوجود، مولاي قادر على أن يؤتيني خيرا من جنتك، خيرا من دنياك، خيرا من مظاهرك، خيرا من علومك. وهذه حقيقة الإيمان. وربما يقول له: وأنت تكذب على ربك أو على مولاك وتطغى والعياذ بالله، فتفاخر ولا تصح لك المفاخرة، لعل الله تعالى يرسل عليك حسبان من السماء، ويرسل عليها حسبانا من السماء. والمقصود بالحسبان أي الآفة، الآفة أو العلة أو المرض أو الصواعق أو أي آفة تأتي من عند الله سبحانه وتعالى وتسمى حسبانية، لأنها تأتي مبنية على تقدير الإله سبحانه وتعالى في مسائل مبنية على الأسباب وعلى تفسير الظواهر. فالصواعق لها أسباب، والرياح لها أسباب، والحريق له أسباب، وكل شيء يحصل في هذا الوجود له أسباب. فقد يجري الله تعالى سبب من الأسباب، فهذه جنتك التي أنت تفاخر بها تصبح لا شيء، ودنياك التي تزهو بها ربما أصبحت كذلك لا شيء، فتصبح صعيدا زلقا، ويرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. صعيدا يعني أرضا قفرا، أرضا لا يوجد فيها شيء، أرضا ملسى جردة لا نبات فيها ولا شجر. هكذا يقول المؤمن للكافر. ويقول له أيضا: أو يصبح ماؤها غورا. وربما مولاي سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء أن يصبح الماء الذي أنت تزرع به وتسقي به هذه الأرض وتفاخر بها، ربما يصبح هذا الماء غور، يعني يجف جفافا كاملا، فلن تجده، فلن تستطيع له طلبا، يتلف كل ما في هذه الأرض من الزرع ومن الشجر، ولا تستطيع أنت أن تدافع عنه، ولا تستطيع أنت أن تسقيه، ولا تستطيع أنت إذا مات أن تعيده. هذه كلها إشارات عجيبة لما يدور في هذا العالم من الصراع بين حقيقة الإيمان وطغيان الكفر. وانظروا كيف المولى يقرب لنا المعاني، هذه المعاني لأجل نعلم أن الصراع بين الإيمان والكفر دائم، وأن الجدال بين المؤمنين وبين الكفار مستمر، وأن الكفار دائما يتفاخرون ويتكاثرون على المسلمين. ولو نظرنا في زماننا وعصرنا لرأينا من ذلك العجب العجاب. فالكافر يظن أنه هو أصل الاختراع والاكتشاف والعلوم والمعارف، وأن المسلم لا يملك ولا يعرف شيء، وإنما هو مجرد إنسان محتاج إلى كل شيء صنعه الكافر. وهذا من حيث ظاهر الأمر، نعم المسلم في علمه وفي تقدمه وفي تطوره المادي ضعيف جدا، لكن إذا عرف حقيقة المنح الإلهي من الإيمان كما قال هذا الرجل المؤمن للكافر، لو علم المسلم، لو علم المؤمن أن معه عقيدة وأن معه توكل وإيمان بالله فامتلأ قلبه به، فقد أخذ بديلا حسنا أفضل مما أخذ به الكافر، سواء كان العلم هذا الذي يتفاخر به الكافر علم نظري أو كان علم تطبيقي، كان دنيا مبنية على جنان وعلى مزارع وعلى مؤسسات ضخمة، أو كان جنة من الجنات أي مزرعة أو غير ذلك من البساتين التي يتفاخر الناس بها على بعضهم البعض. فالمولى قادر على أن يغير ما أعطى الكافر يمكن أن يسلبه عنه، فالله هو المعطي وهو المانع. هذا وإلى هذا الموقع انتهى الحوار الذي ضربه الله تعالى مثلا بين المسلم وبين الكافر. ثم قال المولى مخبرا ومكررا الحال أو القرار الذي اتخذه الحق سبحانه أمام هذا الجدال الذي دار على مسافة من الأرض أو على محيط من الأرض، فقال مولانا وأحيط بثمره، يعني أن الله تعالى قد سمع هؤلاء الذين يتجادلون، وعلم سبحانه وتعالى طغيان هذا الكافر، وعلم صدق المؤمن، فكان مولانا سبحانه وتعالى أن أرسل على هذه المزرعة أو هذا البستان الذي يتفاخر به ويتكاثر به، أرسل الله تعالى عليه دمارا وخراب. ولهذا قال وأحيط بثمره، أي أهلك الله هذه الجنة بالكلية، كل ما فيها مات، كل ما فيها احترق، كل ما فيها صار هباء، واستولى عليها الخراب والدمار، وذهب كل ما فيها من الزروع والثمار. هذا مشهد عجيب، هذا مشهد يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة المؤمن، وقد علم صدق المؤمن، وعلم أن هذا الكافر يريد أن يتعالى على المسلم، فأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، معناه أنه أصبح الصباح وقد رأى الجنة هذه قد احترقت، وذهب كل ما فيها من الزرع والثمار والنبات، فذهب يضرب كفا بكف، وذهب يحزن ويبكي أسفا على ما ضاع عليه وعلى ما أنفقه من المال، لأنه أنفق فيها أموالا كثيرة، فصار يضرب يده على الأخرى ندما، لأن هذا يصدر غالبا من كل نادم، إذا تندم الإنسان على شيء ربما عض أنامله أو ربما ضرب بكف على كف. قال مولانا واصفا حال هذه الجنة التي تفاخر بها الكافر على المسلم، وهي خاوية على عروشها، أي مهشمة محطمة، قد سقط السقف على الجدار وأصبحت خرابا كما يصبح أي مبنى أو أي مزرعة خرابا يبابا محروقة لا تساوي شيء. هذا هو صورة من صور قول الله سبحانه وتعالى، وهي خاوية على عروشها. وهكذا أراد الله أن يؤدب هذا الكافر، أن يؤدب هذا الفاسق، أن يؤدب هذا المنحرف المتعالي. وإذا بنا نسمع من قول الله تعالى كيف هذا الرجل عندما فقد أسباب قوته، أسباب طغيانه، أسباب فخره، بدأ يتذكر الموقف الذي كان يخاطبه به صاحبه المؤمن، فصار يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني هو نادم على كفره، نادم على إشراكه، نادم على ظنونه الكاذبة التي اعتمد فيها على قوته واعتمد فيها على جماعته وأنصاره واعتمد فيها على ماله، فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، أي ليتني لم أكفر، تمنى أنه لم يكن قد كفر، لأنه عرف موقفه السيء لما خسر النعمة، قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة. قال مولانا هذا الرجل الذي كفر وأشرك وتفاخر وآذى صاحبه المسلم أحرق الله تعالى أرضه وأفقره وصار ضعيفا نادما حسيرا. قال مولانا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم ينفعه أحد في ذلك الوقت الذي كان فيه يملك المال ويملك الثمار، كان حوله الأتباع، حوله الأنصار، حوله الأصدقاء، حوله الأصحاب. فلما افتقر، فلما ذهب عنه المال، فلما زالت عنه النعمة تخلى عنه الناس، ذهب عنه الناس لأنهم كانوا أولو مصالح. فلذلك قال مولانا: هذا الذي تحدى فكفر، هذا الذي استغنى بماله، هذا الذي تكبر على إنسان مسلم، هذا بعد أن حصل ما حصل من أمر الله لم تكن له فئة، لم يكن له أصحاب ولا جماعة ولا حزب ولا دولة ولا مال ولا شيء يستطيع به أن ينصر نفسه أو أن يعيد ترتيب حياته، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما كان منتصرا مهما فعل ومهما عمل ومهما حاول أن يتصرف فلن ينتصر، لأن مالك الملك هو الذي بيده الأمر وبيده كل شيء. وهذا يذكرنا مواقف كثيرة أجراها الله لأناس هكذا فعلوا في الحياة الدنيا، طغوا وبغوا وعملوا كثير من المناكر الكفرية كفرعون وهامان وقارون والنمرود وغيرهم. ففي لحظة من اللحظات ذهب كل هذا الطغيان وصاروا لا يملكون شيء، وسحب بساط الملك وبساط المال وبساط الأمر والنهي من تحت أقدامهم، فذهبوا والعياذ بالله إلى نار جهنم وبئس المصير. فقال مولانا أن هذا الرجل لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، فلم تنفعه عشيرته ولا ولده ولا اعتزازه بماله ولا فخره به. لماذا؟ لأن النصر والنصرة هي لله. ولهذا قال تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ما كان الإنسان مهما كان ماله ومهما كان علمه ومهما كانت مستواه ومستوياته فلن تملك له من الله شيء، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ذلك المقام وأعطاه ذلك الحال وسلبه، فلن ينصره أحد ولن يقدر أحد أن يقدم شيء في هذا الوجود أو يؤخر شيء. فليس النصرة إلا من الله، والعطاء من الله، والسلب أيضا من الله سبحانه وتعالى. فالله عنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يهب وهو الذي يمسك. فيجب على الإنسان المسلم أن يعتبر وأن يدكر وأن ينظر في المدلولات المقصودة من هذه الآية. هذا مثال من الأمثلة العظيمة التي ضربها الله تعالى لنا، سواء رجالا أو نساء، أن الإنسان في هذا العالم ضعيف، وأن الإنسان في هذا الوجود لا يملك من أمره شيء. فإن أعطاك الله مال فهو ليس بجهدك، وإن كنت صاحب علم فهو ليس بجهدك ولا بكدك، وإن أعطيت مظهرا من المظاهر فهذه كلها من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعطي من يشاء وهو الذي يمنع من يشاء. فيعلم الإنسان، يعلم الرجل المسلم، يعلم المرأة المسلمة أن المواقف المبنية على الإيمان بالله لها نفع في الدنيا ولها نفع في الآخرة، وأن الإنسان في هذه الحياة لا ينبغي أن يصاب بما يصاب به الناس من الحسد على بعضهم. إذا أعطى الله إنسانا دنيا أو أعطاه مالا أو أعطاه جاها أو أعطاه سلطانا، يشير المولى أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده نصيب من الإيمان بالله، فأن يكون إيمانه بالله أقوى، وأن يكون عزه بربه أفضل، وأن يكون شرفه يقتبسه من هذا الدين الذي هو أفضل من المال، وهو أفضل من السلطان، وهو أفضل من الجاه، وهو أفضل من كل ما يملك الناس في هذا العالم. وكثير من الناس قصير النظر، بل كثير من النساء لا تتسع نظرتها أكثر مما تعيش فيه من خلال حياتها وحياة من حولها، فلربما شاهدت مظهر من مظاهر الدنيا فتأثرت به، أو شاهدت مظهر من مظاهر المال أو الثياب أو مظاهر الحياة الدنيوية فتشبثت به وصارت ترى أنه مطلب من مطالبها في الدنيا، وهذا أمر منهي عنه. فالمسلمون ينهاهم الله أن يتنافسوا على شيء أو يتفاخروا بشيء أو والعياذ بالله في سبيل الدنيا أو في سبيل مظاهر الدنيا تغشهم وتغرهم فيتفاخرون. وهذه ظواهر موجودة في حياة المسلمين، ولو أن الآية لا تنطبق حرفيا على حياة المسلمين أنفسهم، ولكن هناك كثير من المظاهر التي جاءتنا من غير حياة الإسلام. فعاش المسلمون اليوم في كثير من عاداتهم، بل كثير من ظواهر سلوكهم، يتفاخرون بالدنيا، يتفاخرون بالمظاهر، يتفاخرون بالملابس، يتفاخرون بالجاهات، كل منهم يريد أن يري الناس أنه أحسن من فلان، أنه أفضل من فلان، فيفعل هذا شيء وذاك يفعل شيء أفضل منه، هذا مثلا يبني بيت ذاك يبني بيت أكبر منه، هذا يقيم مظهر من مظاهر الدنيا ذاك يفعل أشد منه، حتى بلغ في حياتنا وحياة المسلمين حتى في اللباس وفي الزواج وفي المناسبات وفي الأفراح وحتى في الأحزان، صارت الناس تفعل الشيء ليس لله، صارت الناس تفعل الشيء للتفاخر، فيقول قائلهم لا نحن لن نتوقف عن فعل كذا وكذا، ماذا سيقول عنا الناس؟ لابد نفعل كما فعل الناس، لابد ندفع كما دفع الناس، لابد نذبح كما ذبح الناس، لابد نوسع دوائر حياة أولادنا وبناتنا وهكذا. فلربما تكلفوا في حياتهم تجاوزات، وتكلفوا ديون، وتكلفوا إحن وغم وهم في الحياة، وخاصة الرجال ومن تعي هذا الأمر من النساء، فيعيش الرجل حياة طويلة في دوامة، يبحث عن المال، يبحث عن الرزق، يبحث عن تسديد الديون، يبحث عن من يساعده، وكل ذلك السبب هي العادات التي يعاني منها مجتمع الإسلام والمسلمين. فالمولى يضرب الأمثلة لنا لنذكر، فإن كثير من العادات هي ليست من سلوك الإسلام، بل هي جاءتنا من سلوك الكفر، لكن الحمد لله ليس هناك في المسلمين كافر، لكن عندنا سلوك يشبه سلوك الكفار، وهو التفاخر بالدنيا، التفاخر بالمظاهر، عندنا التكاثر، كل واحد يريد أن يكون له كذا وكذا، فإن رأى مع الآخرين شيء يريد أن يكون مثلهم. نعم، إذا أعطاك الله شيء فلا بأس، وأما إن كان لا تملك وليس عندك شيء فلماذا لا تتذكر هذه الآية، أن الله تعالى سمع رجلين يتفاخر أحدهما على الآخر، هذا يقول أنا أعز منك، أنا أشرف منك، أنا أكثر منك مال، أنا أكثر منك ولد، أنا كذا أنا كذا، يريد أن يظهر في هذه المجتمعات بما منحه الله تعالى من هذا العطاء. فرد عليه المسلم، لماذا تفعل ذلك؟ ما ينبغي لك تفتخر، من الذي أعطاك؟ من الذي منحك؟ لست أنت، لا كفرك ولا علمك ولا عقلك ولا ذاتك ولا منصبك، هذه أشياء موهوبة من الله، لكن هذا الكافر كذب وقال لا أنا هذا مالي، وأعتقد أن الساعة ما بتقوم، وأني أنا إذا قدر وقامت الساعة سأكون لي مال مثل هذا المال وأكثر، فصار يتحدى أخاه، يتحدى صاحبه، وهذا الذي جعل الحق سبحانه وتعالى يبرز لنا حقيقة مراد الله في هذا الحوار، وأجرى هذه الآية فأحرق ما معه كله، وأتلف ما معه كله، فصار يبكي وصار يتحسر وصار يتندم وصار يتمنى أنه لو لم يكن يكفر، لو لم يكن يشرك، لو لم يكن يخطئ، وهكذا حالنا الإنسان أحيانا قد يقع في شيء من هذه الأمور في حياته وبعد يتندم. فعلينا أن نستفيد، وعلينا أن ننظر في أمثلة كتاب الله، ومراد الله في هذه الأمثلة وما يشير به المولى سبحانه وتعالى من المعاني العالية المعاني الراقية في هذه الآيات الكريمة. وسيأتي معنا في الدرس القادم مثل آخر يشير إلى أيضا مقدار الحياة الدنيا ومظهر الحياة الدنيا وشكل الحياة الدنيا وماذا عسى أن يكون هذا العالم الأرضي أو العالم الدنيوي التي يتقاتل فيه الناس ويحترب فيه الناس وتسال فيه الدماء وتهتك فيه الأعراض وتسلب فيه الأموال وتعق فيه الأرحام وتقام فيه المناكر وتكثر فيه المظالم. ما هذا العالم؟ ما هي هذه الحياة الدنيا؟ ما هذا الذي يدور في حياة البشرية سواء كان مسلم أو كان كافر؟ ستأتي معنا في الآيات القادمة إن شاء الله تفصيل في هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى في المثال الآخر: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى آخر الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا نصيبا من المعرفة، وأن يرزقنا نصيبا من التواضع، وأن يتوب علينا توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم ارحمنا برحمتك، استرنا بسترك، اجبرنا بجبرك، جعلنا من خيرة عبادك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآيات المباركات من سورة الكهف، وفيها سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا عن الحياة الدنيا كما ضرب لنا مثلا في الآيات السابقة عن رجلين جعل الله سبحانه وتعالى لأحدهما جنتين من أعناب، وجرى بين الرجلين الحوار والكلام، وكان نهاية الأمر أن أهلك الله تعالى تلك الجنة لذلك الرجل الكافر نعمة الله تعالى. فيضرب الله تعالى الأمثلة ليستفيد العقل المسلم وليدرك الإنسان أن مالك هذا الوجود هو الله، وأن الخير والشر منه، وأنه يوفق أهل الخير للخير ويسير بأهل الشر فيما يناسبهم من الشر. ثم إن الله سبحانه وتعالى عرفنا في هذا القرآن عن هذه الدنيا وعن مصيرها وعن زهرتها ونظرتها وما فيها، لأن الله تعالى عندما خلق هذا الوجود واختار الأرض للناس أنزلهم عليها للابتلاء والامتحان والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك كان لا بد، وقد وضعنا في هذا العالم للاختبار ووضعنا في هذا الوجود للامتحان، لا بد أن يبين لنا شأن هذا الوجود وشأن هذه الدنيا وكيف تكون علاقتنا بها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء لأجل أن يعرفونا قدر الآخرة وصغر الدنيا، والقرآن كله
بما فيه من عديد الآيات يبرز لكل ذي عقل ويبرز لكل ذي معرفة أن هذه الدنيا وما عليها من الشؤون والأحوال هي عند الله سبحانه وتعالى مجرد وسيلة. من عرف كيف يستفيد منها نال الثواب والأجر، ومن ألهته عن ذكر الله واتبع فيها هواه وجعل الدنيا غاية وهدفه فلا شك أنه يكون خسرانا في الدنيا والآخرة. ولهذا يفتح الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآيات صورة من صورة الإيضاح والتبيين لشأن الدنيا ومظهرها، فيقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: واضرب لهم، أي أضرب للمؤمنين، أضرب للناس مثل الحياة الدنيا، يعني ما مثالها، ما معادلها، من أجل أن نعرفها. فإن إنسان إذا أراد أن يعرف إنسان قالوا له إنه يشبه فلان. واحد أراد أن يعرف حرارة الشمس قالوا تشبه حرارة الجمرة. أراد إنسان يعرف شيء يضرب له المثل بما يشبهه. فضرب الله لنا المثل عن الحياة الدنيا وصورها كماء أنزلناه من السماء، أي كمثل المطر الذي ينزل من السماء إلى الأرض. فلما نزل إلى الأرض اختلط بالتراب واختلط بالنبات وما فيها، فنبتت الأرض وأزهرت وأينعت واخضرت بسبب نزول هذا الماء واختلاطه بالتراب، وأخذ مدة من الزمن، ثم بعد ذلك أصبح هشيما تذروه الرياح، أي صار بعد أن كان نظرا خضرا حسنا للصورة بعد أيام وليالي يبس واصفر وصار مجرد أوراق تسفها الرياح وتأخذ بها هنا وهناك. وهذا المثل من الخالق سبحانه وتعالى يدل على صغر الحياة وعلى تفاهتها، وأن ما في الدنيا لا يساوي عند الله شيء، كما ورد في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سغى كافر منها شربة ماء. فلماذا التعظيم لها؟ ولماذا الاهتمام بالدنيا إلى حد نسيان الآخرة معها ونسيان الواجب معها؟ فما الدنيا في مثالها إلا كالمطر النازل من السماء فاختلط بتراب الأرض وظهر منه النبات وأخذ له أياما ليالي حتى استوى وظهر عليه الحبوب أو الثمرات، ثم بعد ذلك حصد فأصبح كأن لم يكن، فأصبحت الأرض تحمل من الأوراق الجافة وآثار الزرع ما لا ينفع بشيء ولا يعود بقيمة تذكر، فأصبح هشيما تذروه الرياح، أي تنسفه وتأخذه. وهذه الصورة بينة في هذا التصوير العجيب الذي يصور الله سبحانه وتعالى به جهد الناس وجهد العلماء وجهد المفكرين والمخترعين وأهل المعرفة ومن تسترونهم في الليل والنهار، ما بين عالم ما بين متعلم ما بين مسافر ما بين باني بيت ما بين باحث عن رزق إلى غير ذلك مما تعيشه الناس في هذه الحياة. فيرينا القرآن أن الحياة هذه بمختلف ما فيها هي ليست بشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يعطيها أكبر من حجمها، فإن الذي يعطي الدنيا أكبر من حجمها يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة، كمثل من يعطيك أو مثلا يطلب منك قيمة على حجر تافه فتنخدع وتشتري الحجر بمبلغ كبير، يتبين لك أن هذا الحجر ما فيها نفع. كم يكون مقدار الحسرة والألم لما تدفع فيها؟ أو امرأة مثلا رأت خاتم وهو ليس بذهب لكن واحدة كذبت وقالت لها هذا خاتم ذهب، كم تدفعي فيه؟ قالت أدفع فيه 100,000. أخذت 100,000 مثلا أو أكثر منها، وتبين لها بعد ذلك أن هذا الخاتم لم يكن بذهب، كيف تكون الحسرة؟ كيف يكون الألم، كيف يكون القلق. إذن فالدنيا الذي خلقها خلق ما هو أحسن منها، خلق الدنيا وخلق الآخرة، فجعلنا في الآخرة مما يتضاعف حسنا وجمالا ولذة وراحة عما في الدنيا، ولكن أوجدنا في الدنيا للابتلاء، وأوجدنا في الدنيا للعمل، وأوجدنا في الدنيا ليظهر الصابر من غير الصابر، ويظهر الطائع من العاصي، والصادق من الكاذب. هذا لا بد منه، فوضع الحياة الدنيا لنا على هذا المثال، قال: فهذه الدنيا بما فيها من جمال مصنوع أو بما فيها من ثمرات وأسباب الحياة هي مجرد مظهر من المظاهر الذي يأخذ عمرا أو زمنا محددا ثم يصبح لا شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المولى سبحانه وتعالى قدرته فوق كل قدرة، يقدر على الإفناء على الإماتة، ويقدر سبحانه وتعالى على الإحياء، أي يحيي الميت، يحيي الأرض الميتة، يحيي من لا تضار عليه آثار معاني الحياة. فالأمر أمره سبحانه وتعالى، وقوله وكان الله على كل شيء مقتدرا يلفت النظر إلى أن الذي يستحق الاهتمام ليست مظاهر الدنيا، ولا يستحق الاهتمام مظاهر المال والزينة فيها، وإنما مولانا سبحانه وتعالى هو الذي أحق باهتمامنا وأحق بعبادتنا وأحق بتعظيمنا وأحق باحترامنا، ولهذا جعل اسمه سبحانه وتعالى وقدرته معادل لما ضربه من مثل في هذه الحياة، وكان الله على كل شيء مقتدرا. من أعطاك الراحة يسلبها عنك، ومن أعطاك المال يسلبه عنك، وكل شيء بيده ومنه وإليه سبحانه وتعالى. فمولانا سبحانه وتعالى يعلمنا أننا لا نجعل للدنيا في قلوبنا مكان يشغلنا عن ذكره، ويجعلنا نعظم أسباب الحياة ولا نعظم ما دعانا إليه مولانا من أسباب التعظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما يشتغل الناس في هذه الدنيا إلا لجمع المال، أو يتزوجون لأجل الأولاد. فضرب الله لنا هذا المثل عن الدنيا وعما فيها من زينة، والمقصود بالزينة كل بهرجة وكل مظهر يأخذ بالعقل واللب والروح فتنشغل به. فما يشغل الناس المال، وجزء مما يشغل الناس الأولاد، فضرب الله هذا المال والأولاد كمثل، وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي مظهر من مظاهر الحياة، بهجة من بهج الحياة، إن كان عندك مال كثير أو كان عندك مال قليل يتحقق لك به شيء مما أنت تحتاج إليه في الدنيا، فهو زينة من زينتها. والأولاد كذلك، يفرح الإنسان بالأولاد والبنين وبالبنات، وهم متعة من متع الحياة التي يهبها الله سبحانه وتعالى عباده، ولكنها في الأصل ليست كل شيء، ليست غاية، ولكنها وسيلة، متعة. عرفتم معنى متعة؟ أي سبب من أسباب الراحة في الدنيا، وسبب من أسباب تحمل المسؤوليات في الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالدنيا لها زينة، أي لها بهرجة ولها مظاهر ولها غايات محددة تشغل عقل الإنسان، ومن ذلك المال وطلبه، المال والرغبة فيه، المال والحصول عليه، والبنون أي الرغبة في إيجاد الأولاد وكثرتهم، زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، كما أن للدنيا لذة ولوجود الأبناء فرح، فإن هناك ما يعادل هذا، فإن عند الله سبحانه وتعالى ما يساوي هذه المسألة المحسوسة، وعند الله لها مكان عظيم. فكما أن النفس البشرية تفرح بالمال وتأنس إليه وتطلبه من حلال أو حرام، وتفرح بالأولاد وتطلبها، ربما كان طلب الإنسان لأولاده بأكثر من سبب ومظهر، سواء كان بالزواج المتعدد أو المنفرد أو غير ذلك، مطلب من مطالب الحياة. فيقول مولانا أن هذه الدنيا وزينتها ومظهرها جعل الله في هذا الوجود شيء أفضل منها وأعظم منها، الباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات عند أهل العلم فيها أكثر من معنى. المعنى العام والأقرب إلى الصحة أن الباقيات الصالحات هي العمل الصالح، الأعمال الصالحة التي يدعى إليها الناس، التي بعث من أجلها الأنبياء، التي يتكلم من أجلها العلماء، التي وردت في كتاب الله وتعاليمه، جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته. هذه الباقيات الصالحات هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي عند الله ثوابها عظيم، وفي نفس الوقت ثمرتها باقية أبد الآباد، وهي من أعظم ما يؤمله الإنسان، من أفضل ما يفكر فيه ويفكر في غاياته، الباقيات الصالحات. ذكرنا أن هذا معنى من المعاني، أن الباقيات الصالحات مجموع الأعمال الصالحة. ومنهم من قال أن الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال بعض المفسرين أنها الصلوات الخمس، وبعضهم قال أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو نظرنا في هذا التفصيل والتقسيم الذي أخذ نصيبا من وقت العلماء لوجدنا أن الباقيات الصالحات تدخل وتنطوي بكل معانيها تحت المعنى الأول، وهو أن الباقيات الصالحات هي كل الأعمال الصالحة، فالصلاة جزء منها، والذكر والتسبيح جزء منها، وغيرها من الأعمال هي جزء منه، من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجزء من العمل الصالح. فالباقيات الصالحات أي الأعمال الصالحة كانت مجتمعة أو منفردة خير عند ربك، أي خير يوم القيامة، وخير في الدنيا، وخير عند ارتفاع صحف الأعمال، وخير يوم يقوم الإنسان للحساب، يجد أن الأعمال الصالحة ثوابها عظيم، وأملها في النجاة وفي موعودات الله أعظم، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فعرفنا الثواب، الثواب هو المرجو جزاء من عند الله على العمل الذي نرجوه من الله على العمل. فمثلا إما يكون مثلا ثواب بر الوالدين الجنة، ثواب المحافظة على الصلوات الخمس، مثلا الدخول في الصفوف الأولى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه العطاءات الإلهية يوم القيامة مبنية على حسن أداء الأعمال الصالحة. فإذا أصلحت المرأة والرجل وسائل العمل الصالح، وكانت العقل والقلب لله والنية مخلصة لله، فإن هذا الفعل وهذا الخير يظهر أثره في الدنيا قبل الآخرة خير وأفضل وأكثر ممن يملك المال أو يملك البنين. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم نقلنا القرآن في نقلة عجيبة عن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وكأنه يريد أن يزهدنا في الدنيا، وأن يزهدنا في غاياتها التي شغلت كثير من الناس، ومقصود بأنها شغلتهم أي قد تجعل الرجل أو المرأة يترك الصلاة في سبيل الدنيا، يقع في القطيعة في سبيل الدنيا، والعياذ بالله يخرج من دائرة الأدم مع الله بسبب الدنيا، إما يسرق أو مثلا يقع في شبهة من الشبهات أو حرام من المحرم من أجل الحصول على نصيب من الدنيا، فيدخل في العياذ بالله حساب وعقاب. فصرف النظر المولى بعد ما أخبرنا عن الدنيا وشأنها وعن حقارتها واستصغارها، قال ويوم نسير الجبال. إذن سيأتي يوم، سيأتي زمن هذه الجبال التي نراها وهي أرسخ وأكبر ما نراه في هذا العالم، قال سيأتي يوم وترى الجبال الأرض بارزة، ويوم نسير الجبال، هذه الجبال كلها تسير، والمقصود تسير أي تنسف، أي تصبح كالهباء المنثور أو كالصوف المندوف، وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف الذي يندف بالعصا حتى يصبح ردان. فقد أخبر المولى أن هذه الجبال التي نراها في هذا العالم كبيرة وشامخة، وهي كما وصفها الله رواسي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، سيأتي آخر الزمان عند قرب القيامة تصبح هذه الجبال تراب، تصبح منسوفة، تصبح ضعيفة، تصبح غير متماسكة، تصبح منهارة. وترى يوما نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها، تظهر الأرض، تبرز الأرض، خلاص تصبح نظيفة من الشجر ومن الجبال ومن النتوءات ومن الرمال، تصبح كلها قاعا صفصفا. وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين من الإنس ومن الجن ومن الملائكة ومن الحشرات ومن الكائنات كلها تجتمع في عرض واحد في يوم عظيم، يجمعون في صعيد واحد كما ورد في الآية كأنهم جراد منتشر يتبعون الداعي، فيجتمعون في هذا العالم محشورين فيه، لا يستطيع أحد أن يخرج منه ولا يقدر أحد أن يدخل إليه، وهو غداه وهو قد أقصي منه، وهو ليس هناك من أحد يقصى منه ولكن كالملائكة مثلا. فهذا المولى سبحانه وتعالى قال يجمع الخلائق، أهل السماء الأولى، أهل السماء الثانية، أهل السماء الثالثة، أهل السماء الرابعة، أهل السماء الخامسة إلى السابعة، يجمعهم الله على شكل حلقات، ويجعل أمة محمد وغيرها من الأمم وسطهم، ما أحد يقدر يخرج. أين سيذهب الإنسان؟ أين سيكون عنده الاستعداد للهرب؟ ثم سيهرب إلى أين؟ ليس له ملجأ، ليس له نصير، ليس له حدود يخرج منها، ما هو بيسافر من بلد إلى بلد، خلاص انتهت كل هذه التفاصيل التي يفعلها الناس في الدنيا تنتهي. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، ما أحد يقدر يهرب أو يتخبى أو يقول أنا بتأخر في القبر من أجل لا أحد يراني، كل الناس تحشر، حتى قالوا أن الملائكة يكونوا مع الناس، خاصة منهم ملائكة بشأن البشر أنفسهم. وهكذا علمنا الدين أن الجبال هذه تسير أي تسقط قرب يوم القيامة، وترى الأرض بارزة أي واضحة ظاهرة ما عليها جبال ولا عليها أشجار، وحشرناهم يعني يجمعهم الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد، فلم نغادر منهم أحدا. شوفوا كيف الدقة، ما يغادر منهم أحد، ما أحد يقدر يهرب ولا أحد يستطيع أن يفلت، ما في طريق للهروب مع كثرة الناس مع الازدحام، وغالبا إذا ازدحمت الناس يقدر الإنسان يهرب من بين الزحام، لكن يوم القيامة لا يتأتى، لا يستطيع أحد أن يهرب ولا يفلت من يد الله سبحانه وتعالى. قال في الآية فلم نغادر منهم أحدا، حتى الصغط والمولود كل هؤلاء يجمعون في ذلك العالم. أي ماذا يكون؟ قال وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا، يجمعهم الله في صعيد واحد لأجل العرض، نعرض على الله، تعرض الأعمال، تعرض الفضائح، تعرض المخبآت، كلها تعرض على الله. وعرضوا على ربك صفا، يصفهم الله صفا واحد، يخاطبهم، لقد جئتمونا أي وصلتم إلينا، أنتم الأمم المتتابعة على الأرض، الأمم الطاغية، الأمم الباغية، الأمم الصناعية، الأمم الجاهلة، كلكم من عصر آدم إلى قيام الساعة كلكم جمعتم. يقول المولى: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما يخرج الولد من بطن أمه ما يعرف أحد ولا أحد يعرفه، غير قادر على الحركة، متعب بحكم طفولته. قال: يبعث الناس من جديد، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قالوا: حتى أن الإنسان كلما أزاله من شعر في الدنيا يعود عليه يوم القيامة، يغطي أجزاء جسمه كلها والأظافر ترجع، وكلما أزاله الإنسان من الجسم يرجع إليه، كما قال الله تعالى في كتابه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيوضع الكتاب كما قال سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. يعني أنتم كنتم تقولون في الدنيا ما في حساب ولا عقاب ولا ميزان ولا صراط ولا حشر ولا نشر، وتتشككون في أمر الحساب، وتشكون في أمر الميزان، تشكوا في أمر الصراط، ويتشكك بعضكم مع بعض. الآن انظروا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم. هذه عبارة يبكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبكت فيها المولى هؤلاء الجهلة من المستغرقين في الدنيا والذين لا يلتفتون للأنبياء ولأخبار الأنبياء ولما ورد عن الأنبياء. فهؤلاء كلهم يخاطبهم مولانا يقولهم: بل زعمتم، يعني بل ظننتم، أن لن نجعل لكم موعدا، فكذبتم بالموعد، كذبتم بالآخرة، كذبتم بطلوع الشمس من مغربها. كل الآيات التي أودعها الله تعالى في آخر الزمان يكذبون بها هؤلاء المعرضين عن الله، الذين والعياذ بالله ما عرفوا قدر الآخرة ولا عرفوا قدر الدنيا. قال: بل زعمتم، أي بل ظننتم، ألا نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب، يأتوا بكتاب الإنسان، يستخرجون كتابه من أعمالها التي عملها في الدنيا، كانت مكشوفة أو كانت مخبأة، فتعرض على الإنسان. فإن أراد الله به خير وأراد به توبة وأراد به الدخول للجنة لم يكشف حاله ولا ستره على الناس، بل يقرر عليه حاله لوحده، ويقول له: يا عبدي فلان، أما تذكر يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ قال فيقول: موفق يا رب، يا رب، سترتها عني في الدنيا فاسترها عني في الآخرة. فيقول الله تعالى: أنا أحكم الحاكمين، سترت عبدي وأعطوه كتابه بيمينه، نسأل الله أن يكتب لنا لكم الستر وأن يعطينا كتابنا بيميننا. إذا أراد الله لعبد خير، لكن نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويجعلنا من يؤتى كتابه بيمينه ولا يحاسب، لا حساب كثير ولا قليل. فيقول المولى سبحانه: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. سبحان الله، يظهر الله في هذا الكتاب كل شيء. يفتح الإنسان سجل يشبه الفيلم، فتعرض عليه كل أعماله. الآن لو قلنا لواحد: بنصورك وبنعرض أعمالك خلال الأسبوع، بعض الأعمال قد لا يستسيغ الإنسان أن يراها من نفسه. فيوم القيامة يؤتى كل إنسان بكتاب ويبسط أمام الناس ليقرأه ولينظره وليشهد كل ما فعله. فلما يراها المجرمون، الفسقة، العصاة، الظلمة، الذين ما عرفوا حق الله ولا حق رسوله في هذه الدنيا فظلموا وبطشوا، قال: لما يرون هذا الكتاب وما فيه من تفصيلات الأخبار والأحوال
والوقائع والجرائم، فيراها المجرمون. قال تعالى في الآية: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كل واحد ما بغى شيء يظهر يكتشف من فضائحه، خايف عليها، يصيح ويقول: يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كيف يقولوا كل شيء، كل شيء عملناه كتبه، كل شيء قلناه كتبه، كل شيء أردنا أن نفعله كتبه، هذا كتاب خطير. هكذا يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولكن ما ينفع الندم ولا تنفع المراجعة. قال مولانا: ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي قدمه الإنسان يجده حاضر أمامه، إن قدم الخير سيجد الخير في انتظاره، وإن قدم الشر سيجد الشر في انتظاره. أسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة. فعرفنا من هذا أن الله سبحانه وتعالى هدد الكفار وأنذر المنافقين والمشركين، وبين لهم غاية البيان أن الكتاب إذا وضع، والكتاب المقصود بميزان الحسنات والسيئات، المجرمون يفزعوا ويخافوا ويصيحوا ويقولوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء يكتبه، كل شيء يحفظ لا ينسى. كم من شيء نسيناه ولا نذكره وتجاوزناه، لكن المولى يكتبه ويبقيه ملامع على الإنسان حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه. فوصف الله هذا الكتاب عند نشره فقال: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء يسجله. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل شيء يعملونه من أعمالهم الخيرة ولا غير الخيرة يكون محفوظ في سجل حق كل يوم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى مبينا حال الموت في حالة النوم، وأن النوم أخو الموت، يقول سبحانه: وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، على تأكيد أن خلق الإنسان هو من طين وأنه بأمر الله. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يعني ليس هناك ظلم. وهذا من فضل الله، أن الله ما يظلم أحد، ولا كما يقول عندكم يتشبع على أحد، يعني ما يلزم أحد بالقوة، ولكن كما قال: هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فصار الكتاب الذي يوضع بين يدي الله للعرض، المجرمين يخافوا منه ويشفقوا مما فيه ويصيح ويقول: يا رب، ما لهذا الكتاب، ما يترك شيء، ما يتجاوز، ما فيه شيء مثلا ينسى، لا يغادر أي لا يترك صغيرا من الأعمال ولا كبيرة إلا سجلها وكتبها على صفحة عمل الإنسان إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل عمل يعمله الإنسان، قال بعض أهل العلم، يجده حاضر أمامه صورة وحركة كما هو في الدنيا، تظهر له في ذلك العالم. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ليس من شيمة الحق سبحانه وتعالى الظلم. ولم يكن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآية: وما ربك بظلام للعبيد،
فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، لا يظلم أحد بالنسبة للتكليف في الشرائع، ولم يظلم أحد بالنسبة لنقلها وتحويلها إلى كتب أهل العلم، ولم يظلم أحد سبحانه وتعالى عند الموت. فكما تدين تدان، على قدر استعدادك تنال من الله ما يناسبك من الإمداد. فهذه إشارة ظاهرة، إشارة بينة من المولى سبحانه وتعالى عن هذا العالم وعن هذا المجتمع، المجتمع العظيم، المجتمع الخطير، مجتمع القيامة، وأن مجتمع القيامة على عظمته وعلى خطورته هو منبني ينبني على استعدادات المسلم والمسلمة على ما كانت علينا العمل في الدنيا. وهذه الآيات بارك الله فيكم هي تقريب لعقول الناس وترتيب لفهم الناس حتى يتفهموا عظمة كتاب الله في ضرب الأمثلة، ويعلموا أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، وأنه خلق الدنيا ولم ينظر إليها. ويعلم المسلم المؤمن الصادق ألا يعلق قلبه بالدنيا تعليق ينسيه في جانبها الآخرة. ومعنى ينسيه في جانبها الآخرة يعني ينسى الفضل والثواب المترتب على بر الوالدين ويروح يعقهم، ينسى الفضل والثواب المترتب على صلة الرحم فكذلك يعقهم، ينسى الفضل والثواب المترتب على الصدقات فيتركها، ينسى الفضل والثواب المترتب على الطاعات فيتركها. كيف تركت الأعمال الطاعات؟ كيف تركت الصدقات؟ كيف تركت الأعمال الصالحات؟ إذن فأنت قد رضيت بما لم يرضى لك به ربك. ربي يرضي لك الدنيا لأجل تنفعك في العمل الصالح، تكثر لك نورك في الدنيا والآخرة، تحفظك من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا. فماذا فعلت؟ وكيف كان استخدامك للنعم؟ فلهذا بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شأن الدنيا وحقارتها، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن تحافظ على أمر دينها محافظة لا تفوت عليها ما يتعلق بواجبها في الدنيا، وأيضا محافظة أيضا تربطها ارتباط كلي بموعودات مولاها سبحانه وتعالى في هذا الوجود الذي أوعد الصالحين وأوعد العباد الذين يقومون بحق الله وبصلاتهم أن يظهرهم الله يوم القيامة تحت ظله. قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستظلون بظل الأعمال الصالحة. وقد جاء في الحديث أن الرجل يوم القيامة يستظل بظل صدقته، إذا تصدق بصدقة يأتي ويجلس يوم القيامة تحت ظلها، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. فنسأل الله تعالى أن يظلنا وإياكم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا ممن فهم معاني ومغازي هذه الآيات، ممن سار على منهج الباقيات الصالحات، من ارتبط بصالح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا ظاهرا وباطنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا ولكم لا شاهدا علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه، وعلمنا منه ما جهلناه، وجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين.